بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة إن شاء الله تعالى نتدارس معا بابا جديدا من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ولا يزال المصنف رحمه الله تعالى أيها الإخوة في سرد وتعداد بعض الأمور التي هي منافية لتوحيد الله تبارك وتعالى، والتي وقع فيها الشرك وانتشرت المفاهيم الخاطئة المضادة للكتاب والسنة في هذه المسائل. تقدم معنا في اللقاء السابق الكلام على الاستعاذة. في هذا اليوم إن شاء الله عز وجل نتدارس باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. تفضل أخي يونس. أبو أنس. لا لا. ها؟ كيف؟ ما علي، الصوت زين أحيانا مع الزجاج. بس قبل هذا، قبل ما ندخل في لا إذا كنت تعبان خلاص. قبل ما ندخل في الدرس، تقدم معنا في اللقاء الماضي قول القرطبي رحمه الله في صفحة 254 طبعا الدار ابن الجوزي، قوله: وقد جربت ذلك، يعني عند قول دعاء اللهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قال: وقد جربت ذلك حتى أني نسيت ذات يوم فدخلت منزلي ولم أقل ذلك فلدغتني أقرب. قلت لكم أن هذا لعله في المفهم للقرطبي. الأخ بوانس جزاه الله خير بعث برسالة وذكر أن الكلام في المفهم المجلد السابع صفحة 36. قال القرطبي رحمه الله: وقوله، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يضره شيء حتى يرحل منه، يعني من ذلك المكان. قال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق، علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني منذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلا مكان، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات اللي هي قول الله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا نص كلام القرطبي، والشيخ رحمة الله عليه جاء به بالمعنى، وهو موجود في المفهم كما قلت في المجلد السابع صفحة 36. طيب، ندخل في الباب الجديد. تفضل يا
بانس.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أيها الأخوة؟ ما الذي دعا المؤلف إلى أن يأتي بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب عن هذا أن يقال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد هو أو هي أن الاستغاثة بالله جل وعلا ودعاءه سبحانه وتعالى من أهم العبادات وأعظم القربات التي أمر الله بها، وإذا كانت كذلك فإن صرفها لغير الله شرك. وإذا كانت يعني من أهم العبادات، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، فإن صرفها لغير الله جل وعلا شرك. فلهذا ناسب أن يأتي بهذا الباب في هذا الموضع. وسيأتي معنا معنى الاستغاثة وبيان الدعاء وأقسامه عند الشارح رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة هذه الترجمة، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. اشتملت هذه الترجمة على حكم الاستغاثة بغير الله جل وعلا ودعاء غيره سبحانه وتعالى، وأن ذلك ماذا؟ قال المصنف ايش؟ شرك. قال باب من الشرك، ما هو؟ أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فهذه الترجمة اشتملت على بيان حكم الاستغاثة بغير الله عز وجل وحكم دعاء غيره سبحانه وتعالى. وهل هذا على إطلاقه وعمومه أم أن في المسألة تفصيل؟ سيأتي إيضاح هذا عند الشارح رحمه الله تعالى. طيب، إذن هذه ثلاث مسائل في هذه الترجمة. الأولى مناسبة الباب لكتاب التوحيد، الثانية معنى الاستغاثة وبيان الدعاء وسيأتي، الثالثة حكم الاستغاثة لغير الله جل وعلا وأن فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله. يعني أن الشرك ليس مختصا بالاستغاثة فقط، يعني لا يقع فقط في الاستغاثة، إنما يقع في كل عبادة يعني تصرف لغير الله عز وجل، أو في كل عبادة أمر الله بها، فتقع في الاستعاذة كما تقدم، وتقع في النذر كما تقدم، وتقع في الذبح، تقع في الدعاء، تقع في الركوع، وتقع في السجود، وتقع في القسم. فالشرك ليس مختصا بالاستغاثة فقط. نعم، هذا بيان معنى الاستغاثة الآن، وهي بيان المسألة الثانية في الترجمة. ما هي الاستغاثة؟ قال الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، وهو إزالة الشدة، هذا معنى الاستغاثة. إذن الاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، فالاستغاثة خاصة بهذه الحال وهي ماذا؟ الكرب والشدة والضيق والأمر الذي يقع فيه الإنسان. فإذا دعا وسأل قيل عنه إيش؟ مستغيث، وقيل عن هذا العمل استغاثة. فالاستغاثة طلب الغوث، يعني طلب إزالة هذه الشدة التي وقع فيها المرء. نعم، تفضل. إذن هذا الآن سيشرع المؤلف في التفصيل في حكم الاستغاثة بغير الله. في هذا المقطع الذي سيأتي معنا سيبين المصنف رحمة الله عليه ضوابط أو شروط الاستغاثة بالمخلوق وأن فيها تفصيل، عفوا، شروط وضوابط الاستغاثة بغير الله وأن فيها تفصيل ولها شروط. نعم، مرة ثانية. وكلام المؤلف أعد. إذن نأخذ من هذا المقطع أن للاستغاثة بالمخلوق ضوابط ثلاث أو شروط ثلاث. الشرط الأول أن يكون المستغاث به حيا لا ميتا، هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون المستغاث به حاضرا لا غائبا. الشرط الثالث أن يكون المستغاث به قادرا على الشيء الذي استغيث من أجله, قادرا على الشيء الذي استغيث من أجله. إذن أن يكون قادرا على هذا الشيء الذي استغيث به من أجله هذا المخلوق. إذن هذه أمور ثلاث, إذا اختل واحد منها وقع الإنسان في ماذا؟ في الشرك والعياذ بالله تعالى. فإذن هذه لابد تكون مجتمعة عند طلب الغوث من المخلوق. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلو استغاث بميت ليدافع عنه أو بغائب أو بحي حاضر لينزل المطر فهذا كله من الشرك. لماذا؟ لأن شروط الاستغاثة قد اختلت, فالاستغاثة بالميت استغاثة بمن؟ بشخص إيش؟ لا روح فيه, واضح؟ ولا قدرة له في الحقيقة, أو بغائب أو بحي حاضر في أمر لا يقدر عليه. كذلك اختلت شروط جواز الاستغاثة بالمخلوق. نعم. ولاحظوا الشيخ في الأخير جمع الشروط فقال: ولو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا. هذه القيود الثلاثة عندكم: لو استغاث بحي حاضر فيما يقدر عليه كان جائزا, ثم استدل على ذلك بالآية. هذا أخواني, هذه الشروط وهذه القيود تجرنا إلى مسألة هامة في الموضوع, وهي أقسام أو أنواع الاستغاثة عموما. يعني أنواع الاستغاثة, أقسام الاستغاثة إلى كم تنقسم؟ هذه المسألة لم يعني يتطرق لها الشيخ رحمة الله عليه هنا في كتاب التوحيد, إنما تطرق لها وبينها في كتابه شرح الأصول الثلاثة. وأنا أقرأ عليكم كلامه. قال رحمة الله عليه في الأصول الثلاثة في صفحة 65, لأن هذا التقسيم يعني يجلي لنا المسألة أكثر. قال الشيخ: الاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك, وهو أقسام. طيب, القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل, وهذه حكمها ماذا؟ واجبة. الاستغاثة بالله عز وجل واجبة, وهذا من أفضل الأعمال وأكملها. شوف لي الولد يشوش, كلكم تطالعون ما يستوي يا جماعة الخير, انتبهوا لي. أنا كل ما طالع الوجوه أشوف المتجه هناك أبو علي, شوف ولد كله مسجول له صرفة ترى. طيب, القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل أيها الإخوة, قلنا هذه حكمها واجبة. قال الشيخ: وهذا من أفضل الأعمال وأكملها, وهو دأب الرسل وأتباعهم, يعني من شأن الرسل. ودليله قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ثم ذكر الشيخ بقية الأدلة يمكن أن ترجعوا إليها. القسم الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين على الإغاثة, فهذا حكمها ماذا؟ شرك. هذه محرمة وشرك بالله عز وجل. قال الشيخ: لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا في الربوبية. ثم ذكر الأدلة. النوع الثالث, القسم الثالث, جائزة, وهي الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة, فهذا جائز, كالاستعانة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع, القسم الأخير, قال الشيخ: الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية. فقال الشيخ رحمه الله: مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول, فهذا قال الشيخ لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنى منه لهذه العلة. ولا شك أن هذا الأمر في نوع التفات إلى المخلوق، لا نقول أنه شرك أكبر، لكن فيه والعياذ بالله نوع التفات وشرك وإن كان يسيرا. فهذه أقسام الاستغاثة التي يوحي إليها كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كتاب التوحيد أو في شرحه في هذا الباب. الأسئلة بعدين الله يخليك، دون سؤالك عشان ما تنسى. فضل. من تنسى خالق السبب. نعم. وهذا تنبيه هام أن الإنسان إذا احتاج إلى الاستغاثة بالمخلوق فينبغي عليه أن يتنبه أن هذا المستغاث به إنما هو مجرد سبب، نفعه وتأثيره يكون بإذن الله تبارك وتعالى، فلا تأثير له بذاته، إنما المؤثر الحقيقي والنافع هو من؟ هو الله عز وجل. وأن هذا سبب هيأه الله تبارك وتعالى لإزالة شدته وكشف كربته. نعم. هنا أقسام الدعاء باعتبار كونه عبادة من عدمه، أقسام الدعاء باعتبار كونه عبادة من عدمه، يعني من عدم كونه عبادة. قال والدعاء
الأول ما يقع عبادة وعلى
أن يوجه هنا الشيخ رحمة الله عليه لم يجزم في قول المصنف بنوع الدعاء في قوله أو يدعو غيره، هل هو دعاء العبادة أو دعاء المسألة، فقال فمراد المؤلف بقوله دعاء العبادة أو دعاء المسألة. لكن في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد قال المراد بالدعاء هنا، يعني في الترجمة في قوله أو يدعو غيره، المراد بالدعاء هنا هو دعاء المسألة، ودعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. قال فإن ذلك شرك، لأن هذا الأمر هو كان الفاشي والمنتشر في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ودعاء المسألة تقدم معناه وأنه طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، هذا تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لدعاء المسألة، هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. وسيأتي بيان هذه الأقسام دعاء المسألة ودعاء العبادة عند الشارح رحمه الله وتعريف كل قسم. نعم.
وقبره مقدر وهو
طبعا ستأتي من باب التنبيه مباحث لغوية كثيرة في عند الشيخ في الباب، لكن سنتجاوزها حتى ما يحصل هناك تشتيت للمسألة المقصودة. نعم. نعم تفضل.
لأن الاستغاثة تعلق بإزالة الشدة فقط، والدعاء أمر لكونه لجلب منفعة أو لدفع ضرر.
نعم، هنا ما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الدعاء والاستغاثة، الجواب أن الدعاء أعم من الاستغاثة، وأن الاستغاثة نوع من الدعاء، استغاثة نوع من الدعاء. فقول المصنف أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قوله أن يدعو غيره هذا عام معطوف على خاص وهو الاستغاثة، فالاستغاثة خاصة بحالة وهي قلنا إيش؟ الشدة والكربة. أما الدعاء فيكون في كل حال، في طرف الشدة وغيرها. لهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: لأن الاستغاثة دعاء بإزالة الشدة فقط، والدعاء عام لكونه لجلب منفعة أو لدفع مضرة. نعم. يعني في هذا الباب يعني على إثبات أن الاستغاثة بغير الله شرك، ذكر المصنف تقريبا 5 آيات على ذلك. نعم. الآية الأولى:
وقال الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآية الأولى قوله: ولا تدعوا من دون الله، ظاهر في سياق الآية أن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وسواء كان خاصا به أو عاما له ولغيره، فإن بعض العلماء قال: لا يصح أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يقع منه ذلك. والآية على تقديره،
على تقديري،
على تقديري،
على تقديري، تقديري بدون تنوين، ري كسرة فقط، على تقديري قل.
والآية على تقديري قل، وهذا ضعيف جدا، وإخراج من آيات السياق.
طبعا هذه فائدة تتعلق بالتفسير. باختصار، الخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، وهذا هو ظاهر سياق الآية، أن الخطاب موجه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم يقول: لا، ما يصح أن يوجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول ما يمكن أن يصدر منه مثل هذا. فنستفيد فائدة تفسيرية، يقول الشيخ: هذا ضعيف جدا، هذا يعتبر تحقيق من الشيخ ورد لكثير من الأقوال المخالفة لهذا. فيقول الشيخ: هذا ضعيف لأنه إخراج للآيات عن سياقها، والأصل أن تقبل الآية على حسب ما يأتي من سياق، ولا يخرج عن سياقها إلا بدليل، فإن جاء دليل يخرج هذه الآية عن سياقها الأصلي الذي سيقت له وبيان هذا الحكم الشرعي، فهنا نلجأ إلى الدليل الوارد. لهذا قال الشيخ بعد ذلك: والصواب،
والصواب
والصواب أنه، يعني إيش الخطاب؟ أن الخطاب في قوله: ولا تدعو من دون الله، إما خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، الخطاب خاص، لكن الحكم الذي اشتمل عليه هذا الخطاب عام للرسول عليه الصلاة والسلام له ولغيره. وإما يعني وإما أن يكون الخطاب في قوله: ولا تدعو، عام لكل من يصح خطابه من العقلاء والمسلمين، ويدخل في ضمن هؤلاء المخاطبون من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باعتبار حاله لا باعتبار كونه إنسانا مباشرة.
ما معنى هذا الكلام إخواني؟ يعني الآن هذا الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، هل معناه أن الرسول أعوذ بالله سيدعو من دون الله أحد؟ لا، كون الخطاب موجه لي لا يقتضي أن يكون هذا يعني ممكنا الوقوع، ممكن أن يقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني في هذا المحذور. والله عز وجل قال لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فيقول الشيخ الخطاب له في هذه الآية ولجميع الرسل، لكن لا يمكن أن يقع منه هذا الأمر وهو الشرك باعتبار حاله وهو أنه رسول ومعصوم، لكن باعتبار كونه إنسان وبشر ممكن أن يقع. لكان السلم بشر فقط يعني دون أن يكون محا إليه، يمكن أن يقع؟ يمكن أن يقع منه عليه، أي إنسان ممكن أن يقع، لكن لما كان حاله عليه رسول معصوم من كبائر الذنوب ومعصوم من الشرك بالله عز وجل ومعصوم من أداء الرسالة لا يمكن أن يقع منه هذا. فيقول الشيخ لا يمكن أن يقع منه باعتبار حاله يعني كونه رسولا معصوما، لا باعتبار كونه إنسانا بشرا. نعم. إذن نعم.
وقوله ولا تدعو من دون الله، الدعاء طلب ما ينفع وطلب مكتب.
هذا تعريف الدعاء عند الشيخ، تعريف الدعاء عند الشيخ رحمه الله عليه انه قال هو طلب ما ينفع او طلب دفع ما يضر. يعني سؤال الانسان اذا اراد شيئا يطلب من الله ويساله إما جلب الخير أو دفع الضر، ما يخلو ولا يخرج عن هاتين الحالتين. فالدعاء هو سؤال أو طلب ما ينفع أو دفع طلب دفع ما يضر، وهو يعني الدعاء ينقسم إلى نوعين. نعم.
الأول دعاء العبادة وهو أن يكون قائما بأمر الله.
نعم. إذن هذا الضابط دعاء العبادة. ما ضابط دعاء العبادة؟ ضابطه قال الشيخ أن يكون قائما بأمر الله. وتقدم معنا النقل عن ابن رجب رحمة الله تعالى عليه أنه قال في تعريف دعاء العبادة هو الاشتغال بطاعة الله وبذكره، الاشتغال بطاعة الله وذكره وما يجب على العبد أن يفعله، هكذا قال ابن رجب كما تقدم معنا، هو الاشتغال بطاعة الله وبذكره وما يجب على العبد أن يفعله، فيشمل كل إيش أعمال الطاعات ومسائل العبادات. فيكون الدعاء العبادة على هذا هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي شرعها، كل عمل صالح شرعه الله عز وجل فالقيام به يعتبر ماذا؟ عبادة، ودعاء عبادة. نعم. النوع الثاني نعم هذا القسم الثاني دعاء مسألة، وتقدم معنا قبل قليل وعن النقل عن شيخ الإسلام هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وهو في معنى ما ذكر الشيخ رحمه الله هنا في ضابط دعاء المسألة هو طلب ما ينفع أو طلب دفع ما يضره. نعم.
فالأول لا يجوز صرفه لغير الله، والثاني فيه تفصيل السبب.
نعم. وتقدم معنا هذا لعل في باب الخوف من الشرك لما أذكر عند حديث من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، فيرجع إليه لأن الشيخ تكلم بكلام أطول هناك شوي.
قوله من دون الله سوى الله، قوله ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك أي ما لا يجلب لك نفعا
عطل الأخ يونس لو سمحت.
هذا الخير ليس شرط بحيث يكون له حكم فيكون لك.
نعم.
وقوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم.
أي أنه لا ينفعك ولا يضرك. وهذا الخير ليس شرط بحيث يكون له حكم فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك.
يعني لما قال الله عز وجل ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هل معنى هذا أن الذي ينفعك ويضرك يجوز أن تدعو؟ ها محمد؟ لا. إذن هذا القيد ليس له مفهوم. إما قال الله ما لا ينفعك ولا يضرك قيدها بهذا، هذا لا يدل على أنه يجوز أن يدعو من دون الله الذي ينفعه ويضره. نعم. فلهذا قال الشيخ هذا القيد ليس شرطا بحيث يكون له مفهوم فيكون لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، بل هو
لبيان الواقع. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا بشر الناس كانوا لهم أعدائهم وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن الخير الذي ليس بشر بل هو لبيان الواقع قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم لبيان الواقع، إذ ليس هناك رب ثاني لم يخلقنا والذين من قبلنا. ومنه قوله تعالى ورب العالمين الله في بطونكم، فهذا بيان الواقع الأغلب. ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فهذا بيان الواقع كدعاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيانا كله لما يحيينا. وكل خير مراد به بيان الواقع فإنه كالتعليم للحكم.
هذه يعني أشبه ما تكون ب يعني القاعدة في الاستدلال، كل قيد يراد به بيان الواقع فإنه كالتعليل للحكم. وضرب الشيخ أمثل على هذا، ويعني نكتفي بما ذكر. نعم. ولا نستطرد حتى لا نخرج عن الموضوع. تفضل.
فمثلا قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم فيعبدوه لأنه خلقكم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم بما يحييكم، أي لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. وكذلك قوله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لأنه لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يصدر هذا القيد شرطا، وهذه يسميها بعض الناس صفة كاشفة.
نعم. هذه تدخل في الأصول طبعا. كمل. نعم.
قوله فاشفعنك فإنك إذا من الظالمين، أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، والخطاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شرطيا وجواب الشرط جملة فإنك إذا، وإذا أي حال فعلك من الظالمين، وهو قيد لأن إذا لظرف حاضر أي فإنك حال فعله من الظالمين، لكن قد تدور منه فيدور عنك وصفة ظلم، فإن الإنسان قبل الفعل ليس بظالم وبعد التوبة ليس بظالم، لكن حين الفعل المعصية يكون ظالما كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عنه قال الفعل. ونوع الظلم هنا ظلم شرك، قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وعبر الله بقوله من الظالمين ولم يقل من المشركين لأجل أن يبين أن الشرك لظلم، لأن كون الداعي لغير الله شركا أمر
نعم، هذا هو الدليل الأول على تحريم الاستغاثة بغير الله. خلاصة يعني كلام المفسرين في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ينهى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو أحدا من دونه سبحانه وتعالى، وأن لا يلجأ إلى غيره ممن لا يجلبه له نفعا لا في داف الدنيا ولا في الآخرة، ولا يدفع عنه ضرا لا في دينه ولا في دنياه. فإن فعل وحاشاه صلى الله عليه وسلم فإنه من الظالمين يعني من المشركين. هذا خلاصة يعني الآية، معنى الآية. أين الشاهد من الآية؟ في صفحة 67 267 عندكم حسب الطبع اللي عندي، ذكر الشيخ الشاهد من الآية، قال الشاهد قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا هو الشاهد. وجه الدلالة منها على الترجمة، إذن هذا الشاهد من مقطع الآية ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولو قيل أن الآية بتمامها هي محل الشاهد كان صحيحا أيضا. طيب أين وجه الدلالة من الآية على الترجمة؟ يعني كيف استدل المؤلف رحمة الله تعالى عليه بهذه الآية على أن الاستغاثة بغير الله شرك؟ وجه الدلالة أن الآية نهت عن دعاء غير الله، انتبهوا أن الآية نهت عن دعاء غير الله في قوله إيش؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وبينت أن هذا شرك، يعني أن دعاء غير الله شرك في قوله فإن فعلته فإنك إذن من الظالمين، يعني المشركين. إذا نهت عن دعاء غير الله وبينت حكم هذا الدعاء وأنه شرك بالله تبارك وتعالى. هذا وجه الدلالة من الآية على الترجمة، فدل هذا على أن سؤال غير الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى من جلب خير أو دفع ضر يكون شركا بالله عز وجل. طيب ما مناسبة الآية للترجمة؟ يعني ما الذي دعا المؤلف لأن يأتي بهذه الآية تحت هذه الترجمة؟ مناسبة الآية للترجمة حسب ما ذكر أهل العلم أن المؤلف استشهد بهذه الآية في هذا الموضع لدلالتها على أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله تبارك وتعالى، فمن طلب ذلك من غيره فقد أشرك، دلالتها على أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله عز وجل، فمن صرف ذلك وتوجه بقلبه إلى غير الله فقد أشرك، فيكون دخل تحت الترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. أرحمك الله. الآية أيها الإخوة هذه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إلى آخره، فيها فوائد وتنبيهات، وهذه الفوائد والتنبيهات يعني مأخوذة من ثنايا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله من تيسير العزيز الحميد. تنبيه الأول، فيها الآية فيها تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع إيش والضر، لأنه قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ففيها تنبيه على أن المدعو لابد أن يكون مالكا للنفع ومالكا أيضا للضر حتى يعطي من دعاه إيش ويدفع ضره عمن حتى يعطي من دعاه أو يبطش بمن عصاه وليس ذلك إلا لله تبارك وتعالى وحده. فتعين بهذا أن يكون المدعو هو سبحانه وتعالى دون من سواه. الفائدة الثانية أن الآية في قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، في قوله تدعو أن الآية شامل لنوعي الدعاء، أن الآية شاملة لنوعي الدعاء اللي هم إيش؟ دعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقلنا شاملة لنوع الدعاء، لأن الآية أطلقت قالت ولا تدعو من دون الله أيا كان هذا الدعاء، دعاء مسألة أو دعاء عبادة. الفائدة الثالثة أو التنبيه الثالث أن هذه الآية نص على أن دعاء غير الله عز وجل شرك. من أين أخذنا هذا؟ آية سر، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، بيّن أنه إن صدر منه ذاك وهو دعاء غير الله فإنه إذا من الظالمين يعني المشركين. إذن الآية نص على أن دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك. الفائدة الرابعة والتنبيه الرابع، دلت الآية على أن أصلح الناس، أصلح الناس وأعلاهم قدرا وجاها ومنزلة لو فعل الشرك كان من الظالمين، أو لو دعا غير الله كان من الظالمين، لأن الخطاب موجه قلنا إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان من فعل، فإذا كان يعني من كان في حاله أو في منزلته وقدره لو فعل هذا كان من الظالمين، فكيف بغيره؟ إذن دلت الآية على أن أصلح الناس لو فعله كان من الظالمين، وهذا سيأتي أيضا التنبيه عليه عند المؤلف في المسائل. نعم، هذا ما يتعلق إذن بالآية الأولى. طيب ننتقل للآية الثانية. نسيت في الحقيقة يعني البحث عن الحديث، فابحثوا عنه وأنا سأبحث إن شاء الله، وكل منا يفيد الآخر. نسيت سبحان الله.
قدر الله وهو مراد لله لذاته وربعوده
ويقرب
من هذا ما في سورة الجن، وأنا لا نبي نشر مريد بمن في الأرض لما أراد بهم ربهم رشدا.
هذا الكلام طبعا تقدمت الإشارة إليه في اللقاء الماضي وفي لقائنا أيضا قبله، فنمر عليه مرورا سريعا. نعم.
لأننا نعلم علم اليقين أن الله لا يخلف
ولا شك أن ثبوت هذا الاعتقاد في قلب الإنسان يجعله دائما في طمأنينة وراحة واستقرار نفسي. فإذا علم أن الأمة مهما كادت له من كي ومهما حاكت له من حيل فإنها لا تمنع فضل الله عز وجل عليه ولا ترد يعني خيره سبحانه وتعالى على عبده أبدا. لماذا؟ لأن الخير بيده سبحانه وتعالى والفضل من عنده جل وعلا. نعم. فلا شك استقرار قول مثل هذا يجعل الإنسان دائما في راحة وطمأنينة. نعم. قوله الضمير يعني في قوله به يصيب به بأي ماذا يقصد به؟ إما بالفضل يصيب به يعني بالفضل من يشاء. أيوة تفضل. وهذه قاعدة في العقيدة يا أخواني، قاعدة في باب العقيدة، هو أن كل فعل من أفعال الله مقيد بالمشيئة فإنه مقيد بالحكمة. فأفعال الله مقرونة بالحكمة وليست مشيئته وأفعاله جاءت بدون حكمة أبدا، بل إنها جاءت لحكمة، ليس لمجرد أن هذا فعله فقط دون حكمة أو علة أو سبب. تفضل.
قوله بالعبادة العبودية المتعامة،
لأن قوله
بخير يشمل خير الدنيا والآخرة وخير الدنيا يصيب الكفار.
نعم. هنا قال الشيخ من عباده العبودية هنا عامة، العبودية تنقسم إلى قسمين، عبودية عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة تشمل جميع الخلق، الكافر المسلم البر الفاجر الصغير الكبير الذكر الأنثى إلى آخر، تشمل جميع الخلق. العبودية الخاصة هي المتعلقة والخاصة بعباد الله تبارك وتعالى الصالحين، الأنبياء والرسل وأهل الخير والصلاح. هنا فيصيب به من يشاء من عباده، والعبودية هنا عامة في قوله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون الأرض هولا، عبودية خاصة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، عبودية خاصة. وهكذا. ولمزيد من التفصيل أو الوقوف يعني على تفصيل زائد لهذه القاعدة أرجعوا إلى كتاب القواعد الحسان، قواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، فصل هذه الجزئية بالأمثلة وضحها، بيّن الأقسام وضابط كل قسم، ثم أوضح ذلك بالأمثلة التي تبينه وتجليه. نعم.
ستر
هذا في الآية الأولى تقدم معنا. نعم.
في الآية الأولى وقد نبه الله نبيه أن من يدعو أحدا من دون الله أي من سواه لا ينفعه ولا يضره. وقوله في الآية الثانية
يعني الشاهد في الآية الثانية. أيوة.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.
إذن هذا هو الشاهد من الآية، المطلوب من الآية هو هذا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. طيب ما وجه الاستشهاد أو ما وجه الدلالة من الآية على الترجمة؟ قال أهل العلم وجه الدلالة منها أنها دلت على أن المتفرد بكشف الضر وجلب النفع هو الله وحده، أن المتفرد بكشف الضر وجلب النفع هو الله تعالى وحده. وإذا كان كذلك فإن طلب جلب النفع وطلب كشف الضر من غير الله عز وجل شرك ينافي التوحيد، فناسبه أو نقول فهذا وجه الدلالة منها على الترجمة، فإن طلب جلب النفع وطلب جلب النفع ودفع الضر من غير الله يعد شركا بالله عز وجل. طيب مناسبة الآية للباب أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذه الآية وهي قوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أتى بها تحت هذه الترجمة لبيان اختصاص الله عز وجل بهذه الأشياء، وأن جلب النفع هو من اختصاص الله، وأن دفع الضر هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فإذا نسب هذا إلى غير الله عز وجل كان شركا به تبارك وتعالى، فهو عز وجل هو المستحق بإفراد هذه الأشياء دون من سواه. نعم. هذه الآية الثالثة. إذن تبين لنا من هذه الآية معنى الآية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن كشف السوء ورفع الشدة وإزالة الكربة إنما هي تكون من الله عز وجل. وإن يمسسك الله بضر أيا كان هذا الضر، مرض، مصيبة، حادث إلى آخره، فلا كاشف له إلا هو، فهذا معناها إجمالا. تبين لنا الشاهد منها ووجه الدلالة منها على الترجمة ومناسبة الآية للباب. الآية الثالثة ياسر عطي ياسر يا رجل.
الآية الثالثة قوله فابتغوا عند الله الرزق. لو أتى المؤلف بأول الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فكان أولى، وهم يعبدون هذه الأوثان من شجر وحجر وغيرها وهي لا تملك لهم رزقا أبدا. لو دعوها إلى يوم القيامة ما أحضرت لهم ولا حبة
بر
ولا حبة بر.
شو الفرق بين بر بر بر؟ ايش رايك يا سيدي؟ زين، البر حبة الشعير او القمح، والبر ما تصير البر، والبر البر اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة، فهذا يدل على يعني عظم اللغة العربية وكيف أن بحركة واحدة يتغير المعنى تماما. وين البر لين البر، يعني فرق سبحان الله. نعم تفضل.
ولا تبعد عن أدنى مرض أو فقر.
نعم.
فإذا كانت لا تملك الرزق فالذي يملكه هو الله، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق أي اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه هو الذي لا ينقضي ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ورزقه هو العطاء كما قال تعالى فارزقوه منه. وقوله عند الله حال من الرزق، وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر، إذ إن
فإن تقديم ما حقه تأخير يفيد الحصر، أي تكتب الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. قوله
هنا تعليق لابن تيمية رحمة الله عليه، ضروري أن نقرأه في المجلد العاشر صفحة 183 في قوله، هنا عند قول الشيخ: وقدم الحال مع أن موضعها التأخير عن صاحبها لإفادة الحصر، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عنده غيره. يقول شيخ الإسلام 10 183، يعني هنا يريد بين الشيخ لماذا قال فابتغوا عند الله الرزق ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، واضح؟ قال الشيخ يعني لإفادة الحصر، لإفادة الحصر، إذ تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني الأصل أن يقول إيش فابتغوا الرزق عند الله، فقدم العندية فقال فابتغوا عند الله الرزق، واضح؟ الأصل أن يقدم الرزق فأخره، فابتغوا عند الله الرزق قال، والأصل أن يكون فابتغوا الرزق عند الله. لماذا؟ قال الشيخ الإسلام رحمه الله 10 183: قد دلت النصوص على الأمر بمسألة الخالق والنهي عن مسألة المخلوق في غير موضع، يعني على سؤال الخالق والنهي عن سؤال المخلوق ودعاء، قوله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ومنه قول الخليل: فابتغوا عند الله الرزق. قال: ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، يقول شيخ الإسلام، لأن تقديم الظرف وهو قوله عنده يشعر بالاختصاص والحصر، يعني تقديم قول الله عز وجل عنده على الرزق يشعر بماذا؟ بأن هذا خاص بالله عز وجل ومحصور في الله، يعني الرزق يقول من عنده لا عند غيره، هذا معنى الكلام. قال: يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال، يعني كأن معنى الآية الآن: لا تبتغوا رزق إلا عند الله، وقد قال تعالى: واسألوا الله من فضله. قال: والإنسان لا بد له من حصول ما يحتاج إليه من الرزق ونحوه ودفع ما يضره، وكلا الأمرين شرع له أن يكون دعاؤه لله، فله أن يسأل الله وإليه يشتكي، كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا كلام شيخ الإسلام يناسب أن يوضع هنا.
قوله: والخضوع، أي تلذذوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التدليل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل للسالكين، قد أزيل عنه الأحجار والأشجار المؤذية، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة.
شكرا.
لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة وهو من أسباب الرزق، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأمر أن نطلب الرزق عنده، ثم عقبه بقوله: واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام يؤمن أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعبادته تتضمن طلب الرزق بلسان الحال. قوله: واشكروا له، إذا أضاف الله الشكر له متعديا بالله، وهو إشارة إلى الإخلاص.
فهو
إشارة إلى الإخلاص، أي واشكروا نعمة الله بالله، فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لأن الشاكر قد يشكر الله لبقاء النعمة، وهذا لا بأس به، ولكن كونه يشكر لله وتأتي إرادة بقاء النعمة تبعا، هذا هو الأكمل والأفضل.
وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله عليه. عامة الناس إذا سألته لماذا تشكر النعمة ما هو الجواب؟ لبقاء النعمة، ليبقى النعمة ودوامها واستمرار. يقول الشيخ هذا لا بأس به، لكن إذا شكرت الله عز وجل تنوي بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الشكر عبادة وقربة قلبية باطنية لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فإذا نويت وأردت وأخلصت الله في أداء هذه في شكر هذه النعمة، ففي هذه الحالة يكون ماذا؟ يكون يأتي، يعني يكون الخير للإنسان أكثر. فكونه أخلص لله في أداء هذه العبادة، آسف العبادة لن أقول نعم، في أداء هذه العبادة وهي الشكر، فستأتيه عواقب ونتائج وثمرات شكره لله عز وجل، فيعطيه الله عز وجل ما يعطي الشاكر لدوام النعمة وزيادة. واضح؟ هذا تنبيه دقيق في الحقيقة من الشيخ رحمة الله تعالى عليه. نعم.
والشكر فسروه بأنه القيام بطاعة المنعم.
هذا معنى الشكر، القيام بطاعة المنعم. وكيف يكون وكيف يتحقق؟ قال الشيخ
وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع. أولا في القلب، وهو أن يعترف بقلبه أن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه بها. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة هي نعمة الإسلام. قال تعالى يمنون عليك أن تسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. ثانيا اللسان، وهو أن يتحدث بها على وجه الثناء على وجه الثناء على الله والاعتراف وعدم الجحود، لا على سبيل الفضل والخيلاء والترفع على عباد الله.
يعني يقول أعطانا الله، لله الحمد على ما أنعم، وهكذا، يعني من العبارات التي تشعر الإنسان بأنه معترف بنعمة الله عز وجل، وأنه يقول هذا على سبيل إيش؟ أن الله عز وجل أكرمه وأنعم عليه ومن عليه، لا على سبيل الفخر والعياذ بالله والخيلاء والتعالي على الناس، وأن الله أعطاني لأني مستحق لذلك، وأن الله أعطاني لأني أهل لذلك إلى آخره. وسيأتي باب مستقل طبعا عند المؤلف الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد في هذه الجزئية، نفصلها في حينها إن شاء الله. نعم.
فيتحدث بالغنى لا ليكسر خاطر
الفقير،
لا ليكسر خاطر الفقير، بل لأجل الثناء على الله. وهذا جائز كما في قصة الأعمى من بني إسرائيل لما ذكره الملك بنعمة الله. لما ذكره الملك بنعمة الله قال نعم كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. فهذا من باب التحدث بنعمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة، قال أنا سيد الناس يوم القيامة. ثالثا الجوارح، وهو أن يستعملها بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا شكر الله على نعمة العلم أن تعمل به وتعلمه الناس، وشكر الله على نعمة المال أن تصرفه بطاعة الله وتنفع الناس به، وشكر الله على نعمة الطعام أن تستعمله فيما خلق له وهو تغذية البدن. فلا تبني من العجين قصرا مثلا وهو لم يخلق بهذا الشيء. قوله إليه.
إذن شكر النعمة أو النعم عموما يكون بهذه الأمور الثلاثة، بالقلب هو الاعتراف بها، باللسان وهو التحدث بها على وجه الثناء الله عز وجل، بالجوارح ويكون باستعمالها في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل نعمة كل نعمة بحسبها. نعم.
قوله إليه ترجعون، الجار والمجرور متعلق بترجعون.
نعم.
وتقديمه دل على الحصر، أي أن رجوعنا إلى الله سبحانه وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. والشاهد من هذه الآية إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. فالفقير يستغيث بالله لكي يجيه من الفقر، والله هو الذي يستحق الشكر. وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق فكيف تستغيث بها؟
نعم. خلاصة الآية أن الله تبارك وتعالى يوجه عباده إلى سؤال الأرزاق وطلبها من عنده سبحانه وتعالى دون غيره، ويبين عز وجل أن هذا الأمر وهو طلب الأرزاق إنما يكون من عنده سبحانه وتعالى ومن جهته جل وعلا لا من عنده غيره، فلا يملك جلب الأرزاق إلا هو تبارك وتعالى. هذا معنى الآية باختصار. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أخواني، وجه الدلالة من الآية على الترجمة إذا تأملناها أن الله حصر ابتغاء الرزق وهو طلب الأرزاق. حصره في من؟ حصر ابتغاء الرزق من عنده عز وجل. حصر ابتغاء الأرزاق يعني طلب الأرزاق، حصره فيه عز وجل وحده دون غيره. وهذا يعني أن ذلك خاص بالله تبارك وتعالى. وإذا ثبتت خصوصية جلب الأرزاق بالله عز وجل فإن طلبها من غيره سبحانه وتعالى يعد ماذا؟ يعد شركا به جل وعلا. فلهذا دلت الآية على ما ذكر، وهذا وجه الدلالة منها على الترجمة. مناسبة الآية للباب تظهر بما تقدم معنا من وجه الدلالة، وهو أن المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية لدلالتها، يعني تحت هذا الباب أتى بهذه الآية تحت هذا الباب لدلالتها على أن سؤال جلب النفع الذي منه الأرزاق لا يكون إلا من الله عز وجل، أن سؤال جلب النفع الذي من جملته طلب الأرزاق لا يكون إلا من عند الله تبارك وتعالى. مرت ساعة، نقف ولا نستمر؟ مضت ساعة على الدرس، نمضي ولا نستمر؟ عادل لترقات جنك. ستقول أهل العين استمر بشرط باكر تي أقول فير. طيب نأخذ ما تيسر. أطب بكر
الآية الرابعة قوله تعالى ومن أضل
من
اسم استفهام مبتدأ وأضل خبره، واستفهام يراد به هنا النفي أي لا أحد أضل، وأضل اسم تفضيل أي لا أحد أضل من هذا، والضلال أن يتيه الإنسان عن الطريق الصحيح. وإذا كان الاستفهام مرادا به النفي كان أبلغ من النفي المجرد، لأنه يحوله من النفي إلى تفضي، أي بين لي عن أحد أضل ممن يدعو من دون الله، فهو متضمن للتفدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، لأن هذا نفي مجرد، وذاك نفي مشرف معنى التفدي.
إذا قوله عز وجل ومن أضل معناته إيش؟ لا أحد أضل. لا أحد أضل، فالاستفهام هذا فيه ماذا؟ يراد به النفي، وفيه أيضا التحدي، كأنه يقول إيش؟ يعني أروني أحد أضل من هذا الذي حاله والعياذ بالله سؤال غير الله جل وعلا. نعم.
قوله من دون الله، قوله ممن يدعو متعلق بأول، ويراد به الدعاء هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة. قوله من دون الله أي سواه، قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من مفعول يدعو.
من شبلك على من تيوم؟
من مفعول يدعو أي لو لقي كل عبود الدنيا يدعو ما استجاب له. قال الله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. والخبر هنا عن الله تعالى. قال تعالى ولا يحبك مثل خبير يعني نفسه سبحانه وتعالى. وقوله من لا يستجيب أتى بمن وهي للعاقل مع أنهم يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار وهي غير عاقلة، لأنهم لما عبدوها نزلوها منزلة العاقل فخوطبوا بمقتضى ما يدعون، لأنه أبلغ في إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون لهم. وهذا من بلاغة القرآن، لأنه خاطبهم بما تقتضيه حالهم ليقيم الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب لهم لقالوا هناك عذر في عدم الاستجابة لأنهم غير عقلاء. قوله وهم عن دعائهم، الضمير في قولهم يعود على من باعتبار المعنى لأنهم جماعة، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ لأنه مفرد، فأفرد الضمير باعتبار لفظ من وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، ومن قد يراعى لفظها ومعناها في كلام واحد. ومنه قوله تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فهنا راعى اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. قوله عن دعائهم، الضمير في دعائهم يعود إلى المدعوين. وهل المعنى وهم أي الأصنام؟ وهل المعنى وهم أي الأصنام عن دعائهم أي دعاء الداعين إياه فيكون من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، أو المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم فيكون الدعاء مضافا إلى فاعله والمفعول محذوف؟ والأول أبلغ أي عن دعاء العابدين إياه أبلغ من دعاء العابدين على سبيل الإطلاق. فإذا قلت عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم وجعلت الضمير هنا يعود على المدعوين صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء إياهم، ويكون هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد شيئا في الدنيا ولا في الآخرة. قول وإذا بشر الناس أي يوم القيامة كانوا لهم أعداء، هل المعنى كان العابدون للمعبودين أعداء أو كان المعبودون للعابدين أعداء؟ الجواب يشمل المعنيين، وهذا من بلاغة القرآن. الشاهد قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فإذا كان من سوى الله لا يستجيب إلى يوم القيامة فكيف يليق بك أن تستغيث به دون الله؟ فبطل تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم.
نعم، خلاصة الآية معناها أخواني أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية ينفي في هذه الآية يثبت عز وجل أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله أي يتوجه إليه بالدعاء، سواء كان هذا الدعاء دعاء مسألة أو دعاء عبادة. ولو بقي هذا الداعي يدعو هذا المدعو إيش إلى يوم القيامة فإن الدعاء لا يستجاب، فلهذا استحق هذا الوصف الذميم وهو الضلال، فقال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا معنى الآية إجمالا. وجه أين الشاهد منها؟ قال الشيخ: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا هو الشاهد من الآية على الترجمة، وهي باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. وجه الدلالة من الآية على الترجمة، وجه الدلالة وجه الاستشهاد وصف الله عز وجل بالضلال من دعا غيره، وصف الله تبارك وتعالى بالضلال من دعا غيره وسأل من لا يستجيب له حاجته، وهذا شرك، وهذا شرك بالله تبارك وتعالى. هذا إذن ماذا؟ وجه الدلالة من الآية على الترجمة. مناسبة الآية للترجمة هي مقاربة لوجه الدلالة منها، وهي وصف هؤلاء بالضلال لخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى في دعائهم. والله أعلم. نعم، كمل.
الذي يأتي للبدوي أو للدسمقي في مصر فيقول: المدد المدد أو أغثني، لا يغني عنه شيئا، ولكن قد ابتلى فيأتيه المدد عند حصول هذا الشيء لا بهذا الشيء. وفرق بين ما يأتي بالشيء وما يأتي عند الشيء.
واضح هذا؟ هذا تقدم تقريبا معنا قريبا منه في الدرس الماضي، يعني المدد يعني أو حصول المطلوب قد يحصل عند حصول هذا الشيء، يعني عند دعائه هذا الصنم أو هذا المقبور، قد يحصل عند دعائه، لكن هل حصل بهذا الشيء؟ لا. إذن حصول هذا المطلوب ليس بسبب هذا الشيء، إنما حصل عنده، إنه في الحقيقة حصل بمن؟ بالله تبارك وتعالى. مثال ذلك،
مثال ذلك: امرأة دعت البدوية أن تحمل، فلما جامعها زوجها حملت، وكانت سابقا لا تحمل. فنقول هنا إن الحمل لم يحصل بدعاء البدوي، وإنما حصل عنده لقوله تعالى: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أو يأتي الجيلان في العراق أو ابن عربي في سوريا فيستغيث به، فإنه لا يستجيب، ولو لقي الواحد منهم إلى يوم القيامة يدعو ما أجابه أحد. والعجيب أنه في العراق يقولون: عندنا في الشريف يقومون بقبره ويسألونه، وفي مصر كذلك، وفي سوريا كذلك، وهذا سهم يربون وهذا سفهم في العقول وضلال في الدين. والعامة قد لا يلامون في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء.
نعم، هذا ما يتعلق بالآية الرابعة. ياسر تضحك، نقف ولا نستمر؟ وعلي نقف، أشوف تتثاوبون من أنا حضرت الباب كامل يعني أساس أن نمشي، لكن خلاص إذا كان الأمر كذلك، نحن وعدنا أن نستغل فترة الشتاء، يعني طول فترة الشتاء أساسا نقدر نمشي في الكتاب أكثر. على هذا ما في فرق بين الصيف والشتاء، ما المهم، المهم شدوا حيلكم الأيام الجاية، وقروا الله يحفظكم يعني الدرس قبل المجيء، لأن بعض الأشياء نحن نتجاوزها، أنا أتجاوزها لوضوحها في الحقيقة، على أمل يعني من أتى قد قرأ. واضح؟ وأحيانا بعض الأخوة ربما يستشكل يعني ولماذا لم نقف معنا، قد تكون واضحة جدا. وطبعا هذا خلاف المنهج اللي اتفقنا عليه في بداية يعني الكتاب. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. في الدرس القادم إن شاء الله نحاول أن ننتهي من هذا الباب، و إذا كان الباب الذي بعده إذا تيسر أرجو يعني اسمع أدريات. طيب، في شيء في الدرس؟ تفضل جاسم. أيوة، ما أدري الطبع اللي عندي 65، ما أدري الطبع اللي عندكم. القسم الرابع أن يدعو شخص ليس عنده قدرة، واضح، يعلم بحاله ويراه وهو حي حاضر لكنه ليس عنده قدرة، فيقول الشيخ هذا اللغو أصلا، واضح، يعني هذا لعب يعني بالعامية. تقول نريد اسم كتاب نستفيد منه في حديثنا عن الإيمان بالقضاء والقدر، أنفع كتاب وأقرب وكتاب وأيسره ما كتبه الشيخ محمد إبراهيم الحمد بعنوان الإيمان بالقضاء والقدر، طبع الدار بن خزيمة، وقدم له الشيخ بن باز وأثنى على الكتاب، وكتاب نافع جدا الحقيقة، ويقرب مسائل القضاء والقدر بأسلوب سهل. هذا ما يتعلق بالكتاب. أما بالنسبة للأصل اللي في العقيدة، كل فعل من أفعال الله مقيد بمشيئة مشيئة عز وجل كله بحكمة وسبب، هذا كلام يعني ما أعرف المرجع خاص، لكن من يتكلم في القضاء والقدر يذكره، وشيخ الإسلام تيمية تكلم في مواضع منه بالأخص يعني في المجلد الثامن متعلق بالقضاء والقدر، وكذلك ابن القيم في كتاب شفاء العليل، لعلكم تجدون شيء من هذا. نعم. تقول طلبت البحث عن الحديث إن أغنيته لم نفهم الطلب، هل نبحث في تخريجه أم ماذا؟ نعم، البحث في تخريجه، يعني هل هو صحيح أو غير صحيح، فقط هذا المطلوب. أنا نسيت أن أبحث يعني عن تخريجه، وفي الهامش ذكر من خدم الكتاب أنه رواه الطبراني فقط من حديث أنس، ولم يذكر درجة الحديث، فالمطلوب الوقوف على درجته هذا فقط. شيء آخر تفضل، ارفع صوتك. نعم، كنت تذكر فقد تكلمنا في المسألة بالتفصيل، ما تذكر راجع. تكلمنا وذكرنا تفصيل الشيخ في هذا رحمه الله، وأن الشيخ يفرق في هذه الجزئية في العوام، يعني متى يلامون ومتى لا يلامون حسب البيئة التي يعيش فيها العام في الحقيقة. نسير بالضبط الآن الموضع. أظن أن في باب تفسير التوحيد، أظن الشاهد الشيخ فصل يا أخ عادل المسألة فارجع إليها، ذكر يعني متى يكون معذور بجهله ومتى لا يكون معذورا بجهله. طيب، تسير بالضبط، سبحان الله. تفضل، شيء ثاني في الدرس محمد؟ المفروض ما نخليك تسأل عشان انت من المدينة. أيوة، صح،
إما للتفصيل أو للاختلاف.
نعم صح صح،
هنا جزم مع المسألة.
أيوة، يمكن من خلال كلام الشيخ الشارح الشيخ سليمان بن عبد الله ذكر أن المقصود بالترجمة هنا أن يستغيث بغير الله إيش المقصود؟ سؤال دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا هو مراد المصنف رحمه الله. أي نعم، فبمعرفة مراد ومقصود المؤلف يعني يندفع الإشكال المذكور. والله شيء ثاني يا أخوة،
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.